في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في مسألة لزوم الاستيعاب الطولي في المسح على الرجلين، وقلنا بأنه المشهور من علمائنا ذهبوا إلى أنه يجب المسح والاستيعاب الطولي عليكم السلام ورحمة الله من أطراف الأصابع إلى ماذا؟ إلى الكعبين. في قبال ذلك ذهب بعض الأعلام كصاحب الحدائق وغيره إلى أنه يكتفى ببعض المسح ولا يجب أن يمسح من وين؟ من أطراف الأصابع إلى الكعبين، بل يكفي مسح بعض هذه المنطقة. وقلنا بأنه المشهور، وكنا في صدد إثبات دليل المشهور، وقلنا يستدل المشهور بدليل يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى بناء على قراءة النص قلنا تكون هكذا النتيجة: وامسحوا ماذا؟ وامسحوا إلى أرجلكم، يعني وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين، فتكون النتيجة بناء على المقدمة الأولى وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين. وانتهينا من هذه المقدمة وإثباتها في الجلسة السابقة. وصل بنا الكلام إلى المقدمة الثانية التي يتوقف عليها إثبات نظرية المشهور. نقول في هذه المقدمة الثانية يكون حاصل ما عندنا من جملة: امسحوا أرجلكم إلى الكعبين، فيوجد عندنا حرف جر وهو إلى، وهذا الحرف يدل على الغاية كما تقدم أمس، يعني وامسحوا أرجلكم إلى غاية ماذا؟ ومنتهى الكعبين. في علم النحو قرروا هناك بأنه حروف الجر تحتاج إلى متعلق، فكل حرف جر يتعلق بشيء، يحتاج إلى متعلق يتعلق به، فمستحيل يوجد حرف جر ليس له متعلق. فإذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة، فسرت من، هذه من تحتاج إلى متعلق وهو السير، وكذلك حرف الجر إلى. وأثبت هناك في علم النحو ما هو الدليل على أن كل حرف يحتاج إلى متعلق، وما هو المراد من المتعلق، وما شاكل ذلك في علم النحو مفصلا قرر ذلك، فنأخذه أصلا موضوعيا في هذا البحث الاستدلالي. بناء على ما تقدم فنسأل: أين متعلق حرف الجر؟ يوجد عندنا احتمالان. إذن هكذا نقول عندنا النتيجة: امسحوا أرجلكم إلى الكعبين، هذه إلى غاية. هنا في يوجد احتمالان، إما هاي الاحتمالان نذكرهم ونبين أنه ما هو المعنى بناء على كل احتمال. الاحتمال الأول أن الغاية متعلقة بالمسح، والاحتمال الثاني الغاية متعلقة بالممسوح. وش معنى دل كلام؟ وش معناه أصلا؟ قبل إلى يوجد عندنا شيئان: يوجد عندنا حكم، يوجد عندنا حكم، هذا الحكم من أين مستفاد؟ من صيغة فعل الأمر امسحوا. إذن قبل إلى يوجد عندنا شيئان: الشيء الأول حكم، والمراد من الحكم هو الوجوب المستفاد من صيغة الأمر، يعني عندنا وجوب المسح. هذا حكم. عندنا موضوع، أين الموضوع؟ اللي هو يسمى الواجب. تعلق وجوب المسح بماذا؟ بالأرجل. فعندنا موضوع وهو الأرجل الذي سماه الممسوح. فحينئذ نسأل هذه الغاية غاية إلى الوجوب، إلى وجوب المسح، أو أنه غاية إلى المتعلق، أو يعبر بتعبير الموضوع أن الموضوع يطلق عليه المتعلق اللي هو متعلق الحكم الذي هو الأرجل. إذن الغاية متعلقة بالمسح، هذا احتمال بناء على ماذا؟ بناء على رجوع حرف الجر إلى صيغة الأمر. واضح الفكرة؟ إذن بناء على رجوع حرف الجر وكون متعلق بصيغة الأمر، يكون الغاية متعلق بالمسح، يعني بوجوب المسح. الاحتمال الثاني بناء على رجوع الغاية اللي هو حرف الجر إلى المتعلق اللي هو ماذا؟ الذي هو الأرجل. إذا كان هناك احتمالان، قبل أن نحدد أيه احتمال صح، ما هو المراد بناء على الاحتمال الأول، وما هو المراد بناء على الاحتمال الثاني؟ ما هو معنى الآية يكون؟ تفتين مطلب احتاج عشان بعد ذلك نبين أنه قبل أن نحدد ما هو معنى الآية. نقول إلى تدل على الغاية، فإذا كان المراد أن الغاية متعلقة بوجوب المسح فيكون هكذا المعنى، نقول أن وجوب مسح الأرجل مشروط بكون منتهى وغاية المسح ما هي؟ هو الكعبين. فنفس الوجوب، يعني يجب عليك أن تمسح بشرط أن يكون هذا المسح مشروط ومقيد بأن منتهى هو الكعبين. واضح الفكرة؟ إذن لقيدنا ما هو الوجوب، يعني وجوب مسح الأرجل مشروط بكون منتهى وغاية المسح هو الكعبين. فالمسح غاية، شوفوا هاي معنى الغاية متعلق بالمسح، تقول المسح غايته الكعبين، يعني نهايته الكعبين. واضح الفكرة؟ دائما يقولون إذا تبيها في النحو، إذا تبي تعرف المتعلق اشبك المتعلق مع المتعلق وقراهم مع بعضهم البعض. فتقول أنت الغاية متعلقة بالمسح، معنى يعني تقول هكذا تربط بينهم، المسح منتهاه وغايته الكعبين، هذا المعنى. بناء على هذا الاحتمال ماذا يستفاد من الآية؟ بناء على هذا الاحتمال يستفاد أنه يجب أن يمسح، يجب أن يمسح الرجلين بشرط أن يكون منتهى المسح هو ماذا؟ هو الكعبين. يجب أن يكون من أسفل إلى أعلى، يعني يجب كون مسح الرجلين مبتدا إلى يعني منتهى الكعبين، ينتهي إلى الكعبين. فالتفت، مو بس الشارع يريد استيعاب المسح بشرط خاص أن يكون مبتدا هو الأطراف الأصابع، وتكون بشرط أن تكون النتيجة هي النهاية هو الكعبين. فلو جاء واحد وبدأ من الكعبين ونزل إلى أسفل، هل امتثل الخطاب ولا امتثل الخطاب؟ لم يمتثل، لأنه قيل لك أنت مسح لكن لم يكن منتهى مسحك هو الكعبين. هذا ماذا؟ هذا الأمر الأول، هذا الاستفادة الأولى. الاستفادة الثانية، خب هنا الهدف لهذه الثانية احتجنا لها المقدمة. خب نقول، يقول صاحب الحدائق يعني تقوي لكلامه، بناء على هذا الاحتمال لا يثبت كلام المشهور. ليش؟ لأن غاية ما دلت عليه الآية أنه يجب أن يكون المسح منتهاه ونهايته هو الكعبين، يعني لا يجب أن تبتدأ من أطراف الأصابع. فلو واحد وضع يده في وسط الرجل ورفعها إلى الكعبين، ألا يقال في حقه أنه مسح الرجل إلى الكعبين؟ يقال مسح إلى الكعبين، لأن الآية غاية ما دلت عليه أنه يجب أن يكون المسح إلى الكعبين ومنتهاه وغايته الكعبين. فلو جاء شخص ومسح بالبعض وبشرط أن يكون إلى الكعبين وانتهى إلى الكعبين، قيل في حقه أنه امتثل هذا الخطاب. إذن بناء على هذا الاحتمال، بناء على هذه نقول لا يلزم الاستيعاب الطولي، بل يكفي أن يمسح البعض منتهيا بالكعبة. لأنه يقال مسحت إلى الكعبة، هذا البناء كله على الاحتمال. شوف هاي الآن تظهر فائدة النحو في معاني الكلمات وفي تدقيق فيها، وهذا مطلب ما يقدر واحد يستدل إلا يثبت أن حرف الجر يحتاج إلى متعلق، هذا شرط شيء، ويحتاج يثبت أنه يصح أن يكون المتعلق هو الصيغة، أنه أمسحه وجوب، الوجوب مستفاد من الصيغة، هل يصح أن يكون المتعلق هو الصيغة أو ما يصح؟ هذا أيضا بحث يبحثونه في الأصول وفي النحو أيضا. على أي حال، هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول. إذا كان انتهينا الاحتمال، اتضحت الاحتمال الأول ولوازمه، نأتي إلى الاحتمال الثاني ولوازمه. قبل أن نرجح أي احتمال فقط تبحث عن اللوازم. نقول إذا كانت الغاية متعلقة بالممسوح مو إشارة إلى المسح أصلا، فماذا يكون المعنى؟ الممسوح لابد أن يكون ماذا منتهاه وغايته هو وين؟ هو الكعبة. يعني هكذا، يعني يجب المسح لا بشرط من جهة المسح، ما لنا علاقة بالمسح الآن، بشرط هكذا يكون معنا يجب المسح، ما في كيفية خاصة في المسح لأنه ما له متعلق، مو مشروط بكون منتهى المسح كذا، لا يجب المسح بشرط كونه من الأرجل، لا بشرط كونه أو مو بشرط كونه، بشرط كون الأرجل اللي هو الممسوح إلى الكعبين. فهنا الشرط رجع إلى الممسوح مو إلى المسح، يجب المسح بأي طريقة، ما لنا علاقة عام بالمسح، بشرط كون الأرجل اللي هو الممسوح إلى الكعبين. فنقول وش معنى هذا الاحتمال؟ فيها أثرين أيضا. نقول التفت، بناء على هذا الاحتمال الآية مسوقة لبيان ماذا؟ هل مسوقة لبيان كيفية المسح أو مسوقة لبيان تحديد مقدار الممسوح؟ مقدار الممسوح. إذن بناء على الاحتمال الأول نقول الآية مسوقة لبيان كيفية المسح، أما بناء على الاحتمال هي تنظر إلى الممسوح وتحدد مقدار الممسوح مبدأه ومنتهاه، فتقول المسح منتهى النقطة المنتهى، يعني المبدأ والمنتهى بغض النظر عن البداية من أين والمنتهى من أين، تفتين؟ فتقول ما هو المقدار الذي يجب مسحه؟ تقول هكذا، المقدار الواجب مسحه اللي هو المقدار هو الأرجل إلى الكعبين. فالمنطقة الواقعة بين ماذا؟ من الأرجل إلى الكعبين. شوف المنطقة الواقعة من الأرجل إلى الكعبين يجب غسلها. خو وش قصدك الأرجل إلى الكعبين؟ يعني ما هي نقطة البداية؟ الآية ما بين نقطة البداية اتكالا على الوضوح، يعني أطراف الأصابع، لأن هذه نقطة البداية، واضح؟ إذن بناء على هذا الاحتمال نقول المقدار الواجب مسحه هو المنطقة الواقعة بين أطراف الأصابع وكعبين. هذا أعطيك مثال عرفي عشان يتضح. هذا المعنى يفيدنا حتى في الآية السابقة في المرفقين. لو جاء المولى وقال لعبده اكنس الدار إلى الساحة، اكنس الدار إلى الساحة، يأتي فيها نفسها الآية. في احتمالين. الاحتمال الأول أن المولى يقول لعبده مو جاي يحدد المقدار الممسوح، يبين كيفية المس، يجب عليك أن تمسح ماذا؟ أن تكنس الدار بشرط أن يكون انتهاء الكنس إلى الساحة. يعني يجب عليك أن تبتدئ من وين؟ من داخل البيت تمشي إلى الساحة. هذا احتمال. احتمال ثاني، لا، المولى مو جاي يحدد ماذا، يحدد كيفية الكنس بكون من داخل البيت إلى الساحة، يحدد المنطقة التي يجب كنسها، هي محصورة بين منطقتين، بين ماذا؟ بين الساحة والدار، يعني أول الدار، من الدار يعني من داخل الدار يجب عليك أن تكنس إلى الساحة، هاي المنطقة الواقعة، سواء تكنستها من أول شيء الساحة إلى داخل الدار، أو الدار داخل الساحة، أو بدأت من الوسط، ما لي علاقة بك. تفهم المطلع؟ خب، واضح الاحتمالين لما واضح؟ بس يحدد النقطة البداية ونقطة النهاية فقط، المنطقة الواقعة، ما يقول لك يجب أن تبتدأ من هالنقطة لهالنقطة ومن هالنقطة لهالنقطة، فقط المقدار الذي يجب كنسه هو هذه المنطقة. مثل يقول أصبغ الدار من أسفل إلى أعلى، أو أصبغ الدار إلى أعلى. وش معنى أصبغ الدار إلى أعلى؟ يعني يجب، في احتمالين، يعني كأن احتمال أول له بناء هذا، يعني يجب علي أن أبدأ من أسفل وأغسل إلى وأصبغ إلى أعلى، ما لي حق أبدأ من أعلى إلى أسفل. واحتمال ثاني، لا، المولى يقول لعبده أنت، هو يريد أن يحدد المقدار الذي يجب صباغته، وهي المنطقة الواقعة من أسفل إلى أعلى، أما تصبغ من الوسط، من فوق، من تحت، ما له علاقة بك. واضح الفرق بين التعبيرين؟ وهي تعبيرات عرفية موجودة. إذن بناء على كون الغاية متعلقة بالممسوح، تكون الآية والكلام في صدد بيان المنطقة التي يجب مسحها، بشرط، بغض النظر عن كون أين البداية وأين النهاية. تفتين مطلب؟ وهذه مسألة عرفية كثير، اكنس الدار إلى الساحة، أو صبغ إلى السقف، ما شاء الله. خب، في اللغة، إذن بناء على الاحتمال، المقدار الواجب مسحه هو الأرجل إلى الكعبين، يعني المنطقة الواقعة من أطراف الأصابع إلى الكعبين، مثل اكنس الدار إلى الساحة، يعني المنطقة الواقعة من داخل الدار، من داخل الدار إلى الساحة، يعني المنطقة الواقعة في الصباغة من أسفل إلى أعلى. فيقال يحدد لك ماذا؟ النقطتين، البداية والنهاية، مو المبدأ يجب أن يكون من هنا والمنتهى يجب أن يكون من هناك. خب، بناء على هذا الاحتمال، ما هو الأثر؟ هل تجب كيفية خاصة أو يجوز النكس؟ يجوز النكس. ولكن هذا أمر ثاني، هني لا يجوز النكس، صحيح؟ عندنا أيضا أمر ثالث، إذا الآية متكفلة ببيان المقدار الواجب، هي ما يحتاج، هذا نفس الثاني، يعني هل يجوز الاكتفاء بالبعض أو لا يجوز؟ خب، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يصح، لأن المولى جاي يحدد لك المقدار الذي يجب مسحه من الأرجل، يعني من أطراف الأصابع إلى وين؟ إلى الكعبين. يعني هنا بناء على ذلك، هي ما بحثت نقطة ثالثة، أنه ماذا؟ أنه لا يكتفى بالبعض. واضح الآثار؟ إذن خلاصة المطلب، بناء على رجوع الغاية إلى المسح، فإنه الآية متعرضة إلى بيان الكيفية، ولا أنها متعرضة إلى بيان ماذا؟ المنطقة التي يجب ماذا؟ مسحها. ويتفرع على ذلك أنه يجب أن يكون المسح الرجلين إلى الكعبين، فلا يجوز النكس ولا يلزم الاستيعاب الطولي. أما بناء على كون الغاية متعلقة بالممسوح، فإنه الآية في صدر بيان المقدار الواجب، وبناء عليه لا يكتفى بالبعض ويجوز النكس. يعني أنت بترتبهم، يعني هني عبرنا لا يجوز النكس، هنا عبر يجوز النكس، هنا لا يلزم، هنا قل يلزم، لكي تتبين الآثار. واضح؟ يعني أنا ما رتبتهم الآن عشان أصير موافقة للترتيب، هكذا. واضحة الآثار؟
شفنا الآن في الثانية، لا يمكن أن يقال أنه من جهة وجود الماس أنه يستوعب كذا المكان هذا مو محدد.
مقدار.
تريد أن تقول أنه أنت في هذا المقدار يجوز لك الماس.
لا المقدار مو هذا المقدار مو هذا المقدار الذي يمسح مو جاي يتعرض إلى المسح كيفية المسح. هذا كلامك لا. هذا كلامك مبني على أنه متعرض إلى كيفيته. تقول هذا المقدار هو الذي يمسح يعني قال الآية ناظرة إلى المسح. الآية أصلا ما جاي يتكلم عن المسح أصلا تتكلم عن الممسوح. لا تجيب قضية المسح أصلا في الاحتمال الثاني. الآية تتكلم عن المقدار الممسوح. ما هو المقدار الممسوح؟ هو من الأرجل إلى وين؟ إلى الكعبين. إذا قال من الأرجل إلى الكعبين بالمقابل نعرف أن الأرجل يعني أطراف الأصابع.
لا يعني المقصود أن الآية ناظرة أنه في هذا المقدار
يعني هذا المقدار يجب غسله. لا من أين يصح المسح؟ هي يصح المسح هذا المسح هي تعرض المسح ها التفت مغالطة. تقول هذا المقدار يصح المسح يعني الآية متكفلة ببيان المسح لكي تثبت الصحة. نقول بيان أنه الآية مو متكلم عن المسح كان ممسوح الممسوح ما له علاقة بالمسح. إذا تتكلم عن الممسوح معناه أن الآية تتكلم عن المقدار والمنطقة التي يجب غسلها. أما أنه هل يجب غسلها من أسفل إلى أعلى هل المنطقة يصح أو لا يصح ما لنا علاقة بالمطلب. وهذا هذا المثال إذا كان خفي مثل بأي مثال العرف يقول لك المثال يمكن أوضح. المولى قال لعبد اكنس هذا استغفر الله اصبغ الجدار من أسفل من إلى أعلى خلي شيء من أسفل. وش يعني إلى أعلى؟ يعني المقدار الذي يجب ماذا المقدار الذي صباغته من أسفل إلى أعلى. كون المبدأ من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى ما يصح. لو جاء بعض مسح صبغ بعض الجدار هل امتثل أو ما امتثل؟ ما امتثل. يعني أنت السؤال اللي قلته الآن طبق على هذا مثال الصباغة قطعا ما قطعا مو صحيح.
حتى على الأرض
ليش ما يصح؟
الآن لو قلت
المسح المسح فقط مو الممسوح. يعني المسح
الى الاعلى.
الى الاعلى وش يعني تمسح الى الاعلى؟
يعني انه المسح مقيد
ان يكون الى الاعلى. بس هل يجب الاستيعاب؟ ما يدل على وجوب الاستيعاب. ما يدل على وجوب الاستيعاب. خب الان تامل في هذه امثله كثيره عرفا في جميع الامثله التي فيها غايه ياتي هذا الاحتمالات. اذا اتضح وجود الاحتمالين اتضح الاحتمالين احنا وين بحثنا؟ بحثنا في الاستيعاب الطولي. هل يجب الاستيعاب الطولي أو لا يجب الاستيعاب الطولي؟ ومن خلال هذا البحث نستطيع أن ننقح مسألة النكس أيضا. شفتي من هالبيان ننقح مسألتين ننقح مسألة النكس وننقح مسألة الاستيعاب الطولي. وبحثنا في الاستيعاب الطولي نقول المشهور كلامه لكي يتم لابد يكون عليه احتمال. قالوا لا يكتفى بالبعض لابد أن يكون الغاية متعلقة بالممسوح. هذا الاحتمال لابد أن يثبت. إذا كانت الغاية متعلقة بالممسوح فيلزم حينئذ الاستيعاب الطولي لا يكتفى بالباء. إذن هكذا نقول شرطية. إذا كانت الغاية متعلقة بالممسوح يلزم الاستيعاب الطولي. خب إذا في نقاش بعدين جماعة خلنا الحين نناقش في المباحثة. خب إذا كانت الغاية متعلقة بالممسوح يلزم الاستيعاب كما أثبتنا وضحنا وجه الملازمة. هذا قياس استثنائي لكي يكون منتج. كم نوع من القياس؟ هاي المنطق الآن جاخنا المنطق. القياس الاستثنائي كي ينتج كيف ينتج؟ ما هو شروط إنتاج القياس الاستثنائي؟ أحد يتذكر؟ القياس الاستثنائي عندنا مقدم تالي. هذا مقدم. إذا كانت الغاية متعلقة بالممسوح هذا مقدم. وين تالي؟ يلزم الاستيعاب الطولي. هاي التالي بيان ملازم بيناها صحيح؟ خب وهوش هذا قياس كيف ينتج؟ عندنا طريقتين لإنتاج القياس الاستثنائي. الطريقة الأولى استثناء نقيض التالي فيعطينا نقيض المقدم. هي صورة. الصورة الثانية استثناء عين المقدم فيعطينا عين التالي. تفتين؟ أما استثناء عين التالي ما يعطيك عين المقدم واستثناء نقيض المقدم ما يعطيك نقيض التالي. ليش في المنطق؟ واضح؟ إذن عندك طريقتان للإنتاج. إما استثناء نقيض التالي فيعطينا نقيض المقدم أو استثناء عين المقدم فيعطينا عين التالي. اللي يفيدنا هنا ماذا نبي نثبت؟ نقول هنا نستثني عين المقدم فيعطينا عين التالي، نبي نثبت نظرية المشهور. فنقول هكذا، ولكن المقدم ثابت اختصار، ما بكتبها مرة ثانية، فالتالي ثابت. أيه التالي؟ لزوم الاستيعاب الطولي. أثبتنا وجه ها سؤال ثاني، القياس الاستاتيكي ينتج نحتاج إلى كم؟ نحتاج إلى شيئين، هي كلها بديهية يعني، المفروض هذا خلاص يصير أنكم ملكات. القياس الاستثنائي لكي ينتج نحتاج إلى شيئين، في كل قياس استثنائي في حياتك، إثبات الملازمة بين المقدم والتالي وصحة التالي. التالي يعني مستثنى، استثناء. الآن فنقول هنا أثبتنا الملازمة بالبركة التي ذكرنا، في ملازمة صحيح، بس من قال أن المقدم أن هذا الاستثناء صحيح؟ تقول لكن المقدم ثابت، هل يحتاج الإثبات؟ من قال أن المقدم ثابت؟ يمكن عكس المقدم ثابت أو غير المقدم هو الثابت، فنحتاج إلى إثبات هذا المقدم لكي ينتج التالي. إذا محتاج خطوة واحدة باقية، خطوة واحدة باقية وهو إثبات أن الغاية متعلقة بالممسوح لا بالمس لكي يثبت المطلب. وإذا أثبتنا أن الغاية متعلقة بالممسوح بنفس هذا الدليل نثبت جواز النكس. واضح؟ بس هذه مسألة جواز النكس مسألة أخرى ما تعرض إليها المصنف هنا. خب شوف، خلنا نقرأ العبارة. خب هنا في العبارة، خب أثبت كون المقدم ماذا؟ بس هذا. خب نقول الآن نريد أن نثبت المقدم. إذا أريد نثبت المقدم اللي هو هذا الاحتمال، لابد أن نبطل هذا الاحتمال. إبطال هذا الاحتمال يثبت هذا الاحتمال. ليش؟ كله منطق اليوم، نتكلم عن منطق يوم القريحة المنطقية عندنا زينة. فنقول هكذا، نقول إثبات شيء عن طريقين، إما قياس مباشر أو قياس غير مباشر، إما أن نأتي ونثبته مباشرة، وإما أن نقول أن الأمر يدور بين شيئين، إذا أبطلنا الثاني ثبت الأول. واضح؟ هل يسمون قياس غير إثبات غير مباشر؟ أنت ما أثبتت مباشرة، أبطلت غيره، وحيث أنه ينحصر الأمر بينهما يتعين هو. سوف نلجأ إلى الطريقة الثانية، نقول عندنا احتمالان هنا، احتمال أول واحتمال ثاني، سنبطل الاحتمال الأول فيتعين الثاني. كيف نبطل الاحتمال الأول؟ نقول قياس استثنائي أيضا، نقول لو كانت الغاية ترجع يعني متعلقة ترجع بالمسح للزم عدم جواز النكس. صحيح؟ هذا من وين ملازمة أثبتناها؟ لهذا أنا قاعد أتكلم عن النكس لهدفي الآن. إذن لو كانت الغاية ترجع بالمسح للزم عدم جواز النكس. الآن بالعكس نسوي قياس استثنائي، نستثني نقيض التالي فيعطينا نقيض المقدم. متفقين؟ نقول لكن 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 المقدم أي لكن التالي فاسد، يعني استثناء ماذا؟ نقيض التالي، يعني ماذا؟ إبطال نقيض التالي، يعني التالي نثبت بطلانه. واضح؟ لكن التالي فاسد فالمقدم مثله. كيف تالي فاسد؟ نقول أنت يلزم عدم جواز النكس، صحيح؟ ثبت بالقطع عند الطائفة بأدلة قطعية أنه يجوز النكس. يجوز النكس في وين؟ يجوز النكس في مسح الرجل من دليل خارجي قطعي اتفاقي، يعني اللي ينازعني في هالمسألة يسلم أنه يجوز النكس. فنقول لو كانت الغاية ترجع بالمسح للزم عدم جواز النكس، لكن النكس لكن جواز النكس ثابت يعني التالي فاسد فالمقدم مثله، يعني لا ترجع الغاية إلى المسح. واضح فكرة؟ إذا ما رجعت الغاية للمسح تعين رجوعها إلى الممسوح لأنه لا ثالث. واضح المطلب لو مو واضح؟ خب إذن هنا نشوف هنا في إثبات مقدم وتالي استثناء عين المقدم فأعطانا عين التالي. هنا في القياس الثاني لا، استثنينا نقيض التالي فيعطينا نقيض المقدم. إذا ثبت المطلب، إذا ثبت عندنا أن المقدم، شوف هاي المقدم ثابت من وين، لكن المقدم ثابت بهذا القياس. واضح؟ يعني أنت تقول إذا كانت الغاية متعلقة بالممسوح يلزم الاستيعاب الطولي، لكن المقدم ثابت، هاي المقدم ثابت، نحتاج إلى قياس آخر لكي يثبتها، وهو ماذا؟ وهو هذا القياس.
نفس استدلال على جواز النفس من
دليل
آخر
أو
من نفس هذا
الدليل؟ لا، بدليل آخر، ما له علاقة، بس أنا بينت الأثر إيه؟ عشان أبين اللوازم، عشان يتضح وجه الملازمة في هالقياس. اتضح المطلب؟ إذن قياسات جمعناها مع بعضها البعض واستفدنا بمقدمات لغوية وأثبتنا المطلب.
يعني لو شخص التزم بأنه الغاية راجعة للناس وأنه يلتزم بعدم جواز النفس ولا
بس هذا يتكلم في، يعني يتكلم يوم واحد في الهواء، لأن ما عندنا واحد في يتكلم يعني لأن النازع في المطلب يؤمن بهذا الأثر.
مثلا صاحب
الحلال قال لي بالي يجوز النكس قطعا، ولا ما يصح يصير كلامه مصادرة، يعني ملتفتين لهذا المطلب واضح يعني يجوز النكس. الوجوب صيغة ما في إشكال يجوز فكما ثبت في اللغة في المتعلق يجوز. خب هي في اللغة، يعني يحتاج إلى اللغة. خب هذا المطلب نفسه يأتينا في وين؟ هذا المطلب نفسه يأتينا في إلى المرافق، واغسلوا أيديكم إلى المرافق. هذه إلى تبي تبين تتبين كيفية الغاز، فيجب أن يكون منتهى المرافق، فيثبت حينئذ ماذا؟ يثبت أنه لا يجوز، يعني يجب أن يكون منتهى الغسل هو المرفق، عكس ما تقوله الإمامية، ولا يلزم الاستيعاب. لو نقول لا، الرآية في صدد بيان ماذا؟ في صدد بيان المقدار الذي يجب غسله والمنطقة التي يجب غسلها، وهو من أطراف الأصابع إلى المرافق، أما كيفيتها لم تتعرض إليها الآية. شفتين؟ والصحيح هو الثاني للأول. لا، يحتاج دليل إثبات، هل أثبتناه حين بالدليل؟
صحيح مثلا
هنيك الأرجل
أثبتنا
في
الأيدي،
يحتاج إلى دليل،
يحتاج ما نقول أنه مثلا مخلف بناء هذا.
لا، ما عندنا قاعدة دائما تقول إذا دار الأمر بين كون المتعلق في مثلا في الموضوع أو في المتعلق أو في الحكم، فدائما عندنا قاعدة هو للمتعلق أو للحكم. لا، لابد من إثبات أو يصير إجمال في الدليل، وهناك إحنا أثبتنا بعدة أدلة، من أدلة كافية، من الأدلة وحدة السياق. إذا هذا سياق واحد، إذا كان هذا يرجع إلى وين؟ إذا كان هذا يرجع إلى الممسوح، هناك يرجع إلى المغسول، وإلا يلزم اختلال في السياق الواحد. على حال ما في دليل على النكس، الروايات روايات. نعم نعم، وإحنا كان هدفنا أنه الآية لا تخالف مبنانا، واضح؟ خب على أي حال، بس شوف المصنف كيف طرح المطلب، بس الآن خلي وقت شوي يدفيه، بس شوف العبارة، شوف العبارة الآن كيف طلع هذا المطلب من العبارة. مهم، التفتوا، لا تكتفون بالفهم الصوري أو أنه كذي فهم ضبابي، لازم نخلي كلامك صناعي. أنا هدفي اليوم أنه يكون البحث بحث صناعي بأقيسة بقضايا لكي المطلب يكون مطلب صناعي، مو يتكلم كلام عائم في الهواء الطالق. واضح؟ التفت، خلنا نقرأ العبارة. يقول: والآية الكريمة شاهد على قول المشهور بناء على قراءة، هي المقدمة، هي بناء على قراءة النص. وكيف التي، هي المقدمة الأولى التي أشرنا إليها أمس، التي لا تقدر معها الباء، وقد بينا أمس ماذا إذا كان عطف على المحل لا تقدر معه الباء. المستفاد منها التبعيض في الأرجل، انتهينا. واحد أول ما يقرأ المطلب يقول خلاص ثبت المطلوب، يعني وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين، يعني اتضح ثبت المطلب، يعني يجب الاستيعاب الطولي. واضح؟ لا، هاي متوقع مطلب ده، المقدمة الثانية لا بد من إثباتها، وإلا صاحب الحدق يقول سلمت معكم، أنا ملتفت العطف على المحال، لكن ماذا؟ لكن هذا غاية للمس لا للممسوح، وإذا غاية للمس يكتفى بالبعض. أهم شيء تكون المسح منتهى هو الكعبين، فلو وضعت يدي على النص ومسحت على الكعبين امتثلت الخطاب. أضح. يقول ووضوح، شوف وضوح شيء مصنف يقول وضوح، يقول ووضوح كون الغاية إلى راجعة إلى تحديد الممسوح، يعني إلى الأرجل دون المسح، دون المسح. لماذا؟ يقول بقرينة جواز النكس جزمان. واضح؟ جزمان يجوز النكس بلا إشكال، تسالم عليه بالاتفاق. يقول ومعه، شوف العبارة جدا شوية عبارة مغلقة، يقول ومعه، وشو معه؟ يعني ومع إثبات أن الغاية راجعة للمسحوح الممسوح، لا يقال بأن انتهاء المسح إلى الكعبين لا يستلزم ابتداؤه من رؤوس الأصابع، لا يلزم استيعاب الطول. شفتين؟ لا، كل ما يلزم. اتضح المطلب؟ ويقول يقول ومعه إذا كان، إذا كان ومعه، شو معه؟ يعني إذا أثبتنا أنه ليس غاية ماذا للمسح بل هو غاية للممسوح لا يقال. يعني كأنه يقول مصنف لو قلنا أنه غاية للمسح لقال، لكن نحن لا نقول أنه غاية للمسح فحينئذ لا يقال. متفتين؟ متفت مطلب؟ يقول ومعه يعني لما أثبتنا أن الغاية راجعة إلى تحديد الممسوح دون المسح حينئذ صح أن لا يقال، وإلا لو لم نقل ذلك لقال. واضح العبارة؟ يقول فلا يقال بأن انتهاء المسح إلى الكعبين لا يستلزم ابتداؤه من رؤوس الأصابع. خب عليه حال، هذا تمام الكلام في ماذا؟ في إذن الآية دليل على نظرية المشهور بهذين المبهاتين المقدمتين. غاية ما أثبتت أيها المصنف أنك أوجدت المقتضي لإثبات رأي المشهور، صحيح؟ لابد أن ترفع المانع عن هذا القول، لأن تمامية أي قول متوقفة على إثبات المقتضي ورفع المانع، والدليل الذي أثبتت وهي الآية توجد المقتضي، لكن علينا أن نرفع المانع. ما هو الذي دائما القاعدة قلت لكم؟ ما هو الذي يكون مانع؟ دليل القول الآخر، دائما قاعدة. إذا عندك دليلين، بمجرد أنك تقيم دليل على، بمجرد أنك تأتي بدليل على القول الأول ما يثبت القول الأول، لابد أن ترفع دليل القول الثاني، وإلا يكون هنا دليل وهنا دليل، فترجيحك هنا على هذا ترجيح بلا مرجح. فإذا لابد أن ترفع المانع. ما هو المانع؟ هو دليل القائلين بوين؟ دليل القائلين بعدم الاستيعاب الطولي، هذه أحد أدلتهم أنت رددتها الحمد لله، رفعت مانع من الموانع. خب خب عندنا مانع آخر. ما هو المانع الآخر؟ قال صحيحة زرارة وماذا؟ وصحيحة بكير الأخوان. خب هذه الرواية موجودة في الباب 23 أبواب الوضوء. خلنا نشوف السند، راح اطلع الصفحه، الباب 23 صفحه 412 حديث رقم 4. قال صفحه الباب كم؟ 23 صفحه الحديث الرابع صفحه 414. يقول اقرأ السند، يقول محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله يعني الأشعري، وطريق محمد بن الحسن إلى سعد بن عبد الله الأشعري تام، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، الحسين بن سعيد أيضا وأبيه ومحمد وأبيه من محمد بن عيسى، كلاهما في طبقة واحدة وكلاهما ثقتان، عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير بني أعيان أو أعيون، رواية ما في إشكال في صحتها، عن أبي جعفر أنه قال، أنه قال في المسح ماذا قال؟ تمسح على النعلين. شوف الرواية المهم بحث الدلالة فيها شوي. يقول تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك. هذا هو مضمون الرواية. هذه الرواية المصنف يقول الآن سيأتي في الشرح. خب، هذه الرواية يقول المصنف بأنها دليل على إثبات عدم الاستيعاب الطولي. فكيف نقرب الدلالة بهذه الرواية على هذا المطلب؟ يمكن تقريب الدلالة من جهتين، من الصدر تارة ومن الذيل تارة أخرى. فيوجد عندنا تقريبان للاستدلال بالرواية، إلا أن الظاهر من المصنف فيما عندما ناقش لاحظ التقريب بلحاظ الذيل ولم يلاحظ التقريب بلحاظ الصدر. التفتين في مقام مناقشة للرواية ناظر المصنف وفي ذهنه الشريف ماذا؟ البحث عن الاستدلال بالرواية لإثبات عدم الاستيعاب الطولي بلحاظ الذيل لا بلحاظ الصدر، مع أن المستدلين بها استدلوا بالصدر وبالذيل. أما الاستدلال بالصدر فنطرحه ولا نجيب عليه، فقط نبينه. الرواية تقول تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، هذا ملفت للنظر هذا المضمون. ما هو معنى هذه الصدر؟ أصحاب المبنى القائلين بعدم الاستيعاب الطولي قالوا هذا المصد يثبت مطلوبنا، وبيان ذلك أن الرواية اكتفت بالمسح على ماذا؟ على النعلين، ولا تدخل، تقول ولا تدخل يدك تحت الشراك. ما معنى أنه لا تدخل يدك تحت الشراك؟ الشراك هو السير، السير الجلدي الموجود في وين؟ في النعل، في النعل، النعل العربي كان عندهم سير، مثل الآن بعض النعال الذي نلبسه في وين؟ في شراك، اللي هو السير الذي نربطه من جهة إلى جهة. واضح الفكرة؟ سهل. خب، النعل العربي كان فيه شراك، وهذا الشراك موجود في النصوص، في الروايات كثيرة، موجود في الأشعار العرب. يعني سير ماذا؟ سير النعل العربي، مو أي نعل بس هو النعل العربي، فسير النعل. خب، الرواية تقول شيئين، تقول امسح على النعل، يعني إذا كنت لابس نعل عربي امسح على النعل، لا تقلع النعل تعب نفسك، ولا تدخل يدك تحت الشراك. فنقول لماذا قالت الرواية امسح على النعل ولا تدخل يدك تحت الشراك؟ يوجد أحد احتمالين. الاحتمال الأول، إما لأنه يلزم الاستيعاب الطولي لكن هذا من باب الاستثناء، يجوز المسح على الحائل، يعني نقول بوجوب المسح والاستيعاب الطولي، لكن الرواية دلت على أنه يستثنى من ذلك النعل العربي، فيجوز لك أن تمسح على الحائل ويكتفى به عن البشرة، فهو يجب الاستيعاب الطولي، لكن ما يجب عليك أن تمسح على البشرة، كما يقول العامة امسح على الحائل. وهناك والحال نحن لا نقبل بإلا في النعل العربي خصوصية. هذا احتمال، واضح الاحتمال الأول. ولهذا الرواية لما اكتفت لما كان رأي الشريعة هو الاكتفاء على الحائل بالنعل العربي، لا ندخل يدنا تحت الشراك وامسح على النعل، حتى وإن كان بعض ماذا؟ بعض اليد لن يلامس البشرة، سيلامس الحائل الموجود على البشرة، وهذا يكفي. هذا احتمال. والاحتمال الثاني أنه الرواية قالت امسح على النعل ولا تدخل يدك تحت الشراك لأنه أصلا من أول الأمر ما يجب الاستيعاب الطولي، لا أنه استثناء وتخصيص لدليل جواز المسح على الحائل. تفتين؟ لأنه ما يجب الاستيعاب الطولي، فإنه إذا الإنسان لبس نعل عربي فتكون بعضه وماذا؟ بعضه البشرة مكشوفة، فلو مسح على النعل ولم يقلعه فيكتفى وتحقق مسح البعض، ولا يحتاج أن يدخل يده تحت الشراك ويتعب نفسه، لأن مسح البعض قد تحقق. ملتفتين الاحتمالين؟ ومن البعيد جدا الاحتمال الأول أن هناك خصوصية للحائل وهو النعل العربي، أنه لا يصح المس على الحائل إلا يستثنى يخصص من ذلك النعل العربي. وبعبارة أصولية يدور الآن بين التخصيص والتخصص، فإما أن يكون هذا الحكم تخصيص بناء على الاحتمال الأول، صحيح؟ لأنه ليش تخصيص؟ لأنه عندنا دليل يقول لا يجوز المسح على الحائل إلا هذه إلا النعلين على هريشا على العربي، فيكون تخصيص. وإما أن يكون لا من باب التخصص أصلا، لأنه أصلا من أول الأمر ما يجب الاستيعاب الطولي، فالرواية اكتفت بالمسح على النعل ولا تضطر تخل يدك تحت الشراك. وإذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص نقول بالتخصص لا بالتخصيص، يعني نقول بالاحتمال الأول لسببين، الاحتمال الثاني لسببين. الاحتمال في نفسه بعيد بغض النظر عن هالمطالب الأصولية، أحد يقبل أنه في ذهنه المتشرعي أن جاي الشارع يخصص الجواز ماذا جواز المس على الحائل بالنعل العربي؟ بعيد جدا، لا أقل أنه لو قارنت هذا مع هذا فهذا يكون أبعد. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نتمسك بالصدر لإثبات ماذا؟ لإثبات جواز المسح. فنقول الرواية إنما اكتفت بالمسح على النعل ولا 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 نحتاج أن ندخل يدنا تحت الشراك، لأنه أصلا من أول ما يجب الاستيعاب الطولي، وإلا لو وجب الاستيعاب الطولي لأن أفهم تخصيص للنعل وأنه يجوز المسح على الحائل، بل يجب على الإنسان أن يقلع النعل ويضع يده تحت الشراك، لأن الشراك يغطي جزءا من الرجل. هذا البيان الأول بالصدر، تفتين؟ بيان الذيل يأتي إن شاء الله وهو أصعب من بيان الصدر، بس الصدر هذا ما ناقش المصنف أصلا ولا تعرض إليه. أنتم راجعوا إلى تحبون تراجعون راجعوا في كلمات الفقهاء السلفي صاحب الإسلام كذا، كلمات القوم الذين استدلوا بهذا الدليل، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.